انهم ارتكبوا القذف الحرام. وقع خلط بين الامرين، والروايتان لو تمتا ايضا انما تدلان على الامر الثاني لا على الامر الاول، وهو امر ثابت على القاعده. لولا الروايتان ايضا كنا نقول بذلك باعتبار حرمه القذف الثابت بدليل الحد على القذف وتحريم القذف. اذن فنحن لا نمتلك شرط، لا يوجد لدينا شرط سابع إضافي على الشروط السابقة لكي نقول أن هذا شرط جديد، فهذا الشرط السابع أيضا ينتفي، كما أن الشرط السادس انتفى من هذه الشروط. ثم لا إشكال في أنه في فرض فيما إذا نكل بعض الشهود الأربعة، نكل عن الشهادة ورجع عن الشهادة ولم يشهد، يحد البقية الثلاثة باعتبار ما أشرنا إليه من أن هؤلاء سوف يكونون مرتكبين للقذف المحرم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يسند وأن يقذف إلا مع فعلية الشهود، أما مع عدم فعلية الشهود فلا يجوز، فلا يجوز ذلك، يكون الفعل محرما حتى لو كان واقعا هذا القذف صحيحا، وكان رجوع الشاهد ونكوله وعدم شهادته لا لتكذيبه لنفسه، يعني لا يريد أن يشهد، لأن الحرام إنما هو إسناد الزنا إلى المحصن مع عدم فعلية الشهود، مع عدم فعلية الإثبات للشهود، كلما لم يكن هناك إثبات بالفعل حتى لو كان الزنا متحقق واقعا من ذلك الرجل، نفس الإسناد حرام شرعا قد حرمه الشارع، فإن هذا هو المستفاد من أدلة حرمة القذف. المستفاد من أدلة حرمة القذف الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة، يعني إذا كان الرمي من دون إثبات فهو حرام حتى لو كان واقعا، لأنه جعل القيد، جعل القيد الإثبات للثبوت، ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهود، هذا هو القيد. فالحرام هو الرمي من دون إثبات، لا الرمي من دون ثبوته واقعا حتى لو كان ثابتا واقعا، ما دام لا إثبات يحرم هذا. هذا هو المستفاد من آية، من آية حد حرمة القذف والحد على القذف. إذن فهذا يثبت على القاعدة مضافا إلى وجود الرواية بذلك، وهو الرواية صحيحة محمد بن قيس المتقدم، نعم قبل الشهادة، الرواية محمد بن قيس المتقدمة، فإنها أيضا تدل على أنه لا يجوز القذف من دون شهود أربعة بالفعل، بل الإمام يؤكد أكثر أنه حتى في مقام الإشهاد لا ينبغي التسرع، فيشهد قبل أن يشهد الآخرون، قد ذاك يرجع، وإذا رجع أن تكون مرتكبا لمحرم، للقذف المحرم فتجلد، لأن معنى أجلد يعني هذا حرام هذا الفعل، فإنه لا جلد على غير المحرم. سوف تأتي هذا نكل بعد ماذا؟
شهد الأول ثم نكل غيره،
لا يجوز، هو هذا إذا تراجع
ثم تقصير الأول
يكون تقصيرا، ولهذا ولهذا الأول إذا كان غير مطمئن بأنه إذا كان مطمئنا، إذا كان مطمئنا واثقا بأنه سوف يشهد حينئذ في مثل هذه الحالة أيضا لا يحد، من باب أنه قلنا أن هذا يدخل في موارد العذر، يعني في موارد الجهل بالموضوع، بس خب عادة لا أطمئن أنا، من أين يحصل له الأطمئنان؟ لأنه يعرف أن كل إنسان مع ذلك كيف يطمئن بأن هذا لا يموت بعد لحظة، كيف لا يطمئن بأنه لا يحصل له البداء بعد لحظة وهكذا. إذن من أجل أن لا يقع في الحرم قد يحصل هذا الإثم، ولو حصل يكون معذورا حينئذ لا يجلد، لأن الحد كما قلنا مشروط بتحقق العصيان، من عدم تحقق العصيان لا يجلد، بس عادة ليس كذلك، عادة الإنسان الدقيق المتثبت سوف لا يقدم، والإمام يريد يعلم هل تثبت للناس في هذه الرواية، رواية محمد بن قيس، أنه لا تقوموا بالشهادة بل لا تتسرعوا في الإشهاد أيضا حتى تستوثقوا من أن البقية سوف يشهدون، وإلا فأقل تفريط في هذه المسألة حينئذ يؤدي إلى ارتكاب القذف الحرام للإنسان. من الذي هو هذا بعد قابل للتشخيص، وإذا ما كان أيضا قف إذا ما كان هناك طريق أيضا يجلد ظاهرا يجلد لأن ظاهر الحال أنه لم يكن له مثل هذا الاطمئنان. ففي أصل الجلد إذا نكل بعضهم قبل الإشهاد هذا لا إشكال فيه، لأن لما قلنا من أن الحرام إنما هو الإسناد من دون فعلية الشهادة، فكلما أقدم الإنسان على الإسناد والرامي من دون فعلية الشهادة أقدم على الحرام بحسب الحقيقة، أقدم على القذف الحرام فيجلد. لكن وقع البحث عندهم في فرعين آخرين. هذا إلى هنا أصل هذه المسألة لا إشكال فيها، أنه لو رجع بعضهم قبل الإشهاد يحد البقية في الصور المتعارفة، طبعا يحد البقية الذين شهدوا من دون أن يعني تسرعوا في الإشهاد من دون فعلية الشهادة لديهم، فإن الإسناد والقذف من دون فعلية الشهادة هو موضوع الحرمة كما قلنا، والإقدام عليه بنفسه إقدام على الحرام. ومن هنا كثير من الكلمات التي ذكرها الفقهاء بعض الفقهاء من أن هذا خلاف الإنصاف، هذا خلاف مصلحة الإشهاد، هؤلاء الشهود محسنين ليس على المحسنين من سبيل، وكلمات من هذا القبيل كلها ترتفع بعد أن يلتفت إلى أن المحرم نفس الإسناد من دون فعلية البينة من دون فعلية الشهادة الذي هو المستفاد من آية القذف أيضا حتى لولا هذه الروايات. يعني هذه الرواية صحيحة محمد بن قيس، فإن المستفاد من الآية أن القيد إنما هو عالم الإثبات لا عالم الثبوت، فمع عدم عالم الإثبات لا يمكن الإسناد، ويكون الإسناد محرما شرعا ويحد عليه صاحبه، وهذا يتحقق مع رجوع بعضهم فيكون حينئذ مستحقا للعقوبة ومرتكبا للحرام. وإذا كان إنسانا مؤمنا لا بد أن لا يرتكب الحرام إلا مع تحقق القيد الرافع لموضوع الحرمة وهو فعلية الإشهاد، فكيف يسند من دون فعلية الإشهاد؟ وهذا أمر اتفاقا من نكتة جيدة رائعة، أن الإسلام لا يريد أن يكثر الرامي والانتهامات بين المسلمين، يريد أن تحفظ وتصان وتكون هناك عصمة بين المؤمنين، لأنه بمجرد شيء هذا يرمي ذاك وذاك يرمي هذا لا، حرم الرامي وجعل الحد على الرامي إلا في مورد يثبت بالفعل، كان هناك ثبوت بالفعل لتلك الرمية.
ثم لم يأتي، ثم يعني فاصلي
لا، هذا ثم ليس للفاصلة الزمانية. هذا لا إشكال فيه عند أحد، يعني لا إشكال فيه فقهيا ولا وجه للاستغراب عنه، يعني لما ذكر من الاستغراب في مثل هذا الحكم باعتبار هذه النقطة التي أشرنا إليها وهي واضحة ومستفادة من الآية وعرفية أيضا وعقلائية، بل من النكات الجليلة في التشريع الإسلامي هنا. وإنما الكلام يقع في فرعين آخرين لا بد من البحث فيهما بعد الفراغ عن أنه في حالة رجوع بعض الشهود وعدم تمامية الشهادة يجلد البقية سائر الشهود. لا بد من البحث في فرعين آخرين. الفرع الأول إذا رجع أحد الشهود بعد الشهادة لا قبل الشهادة، شهد ثم قبل إجراء الحد على المشهود رجع نكل وقال قد كذبت مثلا، لم أكن رأيت هذا الفعل، رجع عن شهادته، لا إشكال في أنه لا يحد المشهود عليه، كما لا إشكال في أنه يحد الراجع هذا الذي كذب وافترى لأنه اعترف بالافتراء. إنما الكلام في الثلاثة البقية، هل يحدون أو لا يحدون، هذا فرع، وفرع آخر أيضا سوف يأتي الفرعان معا إن شاء الله في اليوم.